المصالح والمفاسد، أو يفسرون المقاصد، يفسرون المقاصد في تفسير، يعني منهم من يقول إن المصالح، إن المقاصد هي عبارة عن الأسباب والمسببات، يعني يجمعون بين الأمرين، كمثلا الصلاة سبب ومسببها ما يترتب عليها من الآثار في الدنيا ومن الآثار في الآخرة. فمن الآثار في الدنيا قول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالنسبة للآخرة رضا الله جل وعلا وحصول الثواب. فتجدون أن الصلاة سبب مأمور بها ولها أثر، يعني لها نتائج، لها مصالح، لها على هذا المسار جميع الأوامر، جميع الأشياء المأمور بها بالصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، الجهاد، جميع أبواب الرزق. إذا نظرنا إلى الذي وجدناه سبب، لكن مش يترتب عليه، يترتب عليه انتفاع الذات بالذات وانتفاع المشتري بالمهمة، انتفاع البائع بالثمن وانتفاع المشتري. كل أخذ من العقود الموجودة في الفقه الإسلامي، كل عقد إذا نظرت إليه وجدت إليه السبب، سواء كان هذا العقد بينك وبين الله، أو بينك وبين نفسك مثل النذر، أو بينك وبين الناس مثل عقود المعاوضات وما إلى ذلك. فكل عقد تعتبره سبب، النتائج المترتبة على هذا السبب هي مصالح ومفاسد. وهكذا بالنظر للأصول، أصول يعني فسد العقد، نفس فسد العقد تجده سبب ويترتب عليه مصالح، ترتب عليه مصالح، يعني يترتب عليه جلب مصالح وذر مفاسد، وهكذا هذا المأمور به. وهكذا بالنظر للمنهي عنه، من الزنا ومثل السرقة ومثل جميع الأمور المنهي عنها، أي أن المنهي عنه يعتبرونه مصلحة سبب، لكن يعتبرونه مصلحة، أي يعتبرونه مصلحة ولكن المترتب عليه من المفاسد يعتبرونه مصلحة. وهكذا بالنظر الى المأمور به، فإنهم يعتبرون نقد المأمور به سبب ويترتب عليه مفسدة. وهكذا بالنظر الى نقد المنهي عنه يعتبرون نقد سبب ويترتب عليه مصلحة، ترك المنهي عن ترك الزنا، الزوار، الخمر، سلمه، وهكذا ومنه هذا التفسير واضح. الجماهير الدائمين يعتبرون يعتبرون الحصر الشرعي هو الكثر او الاثار المترتبه على الاسباب، فاذا كانت الاثار المترتبه يقولون انهم من الدرجات والمنى وهذا المقصود شرعا يتركون الكلام على الصلاه ما يصلون ولا يصلون وهكذا بالنظر الى يعني دلاله المنهيات فيعتبرون المنهي المترتبه على شرط المعمول به او فرق المنهي عنه يعتبرون هذا هو المقصود الشرعي على هذا الاساس قوله رحمه الله الوسائل كلمه الوسائل عبر منصور لان الوسيله عباره عن الشيء الذي تتوصل به الى غيره فانت تتوصل بالصلاه الى الله وهكذا جميعا على الاشياء التي على الله بها ان تلتفتها فيعتبرون هذه الوسائل يعتبرون كما ذكرت لكم أسباب لكن الذين يعتبرون المصائب هي المصائب والمنازل المترتبة على المأمور به والمأمور به يجعلون الصلاة وليدة لا يفعلونها سبب مجرد اصطلاح فالمقصود ان الوسيلة عبارة عن ما يتوصل به الى غيره وكل شيء توصلت به الى غيره هذا يكون وسيلة لكن الوسائل عندما تأتي اليها تجد ان في وسائل تؤدي الى شرك مقبول به ووسائل تؤدي الى فرق امر كثيرا ووسائل تؤدي الى فرق امر مقبول ووسائل تؤدي الى فعل مندوب ووسائل تؤدي الى فعل مباح ولهذا يقول العلماء الوسائل لها حكم الغايات فاذا كانت الغايه واجبه هو من الوسيله واذا كانت الغايه محرمه فالوسيله محرمه واذا كانت الغايه مكروهه فالوسيله مكروهه وإذا كانت الغاية مندوبة أن حكمها ما مندوبة فالوسيلة مندوبة وإذا كانت الغاية مباحة فإن الوسيلة تكون مباحة ولهذا قال العلماء الوسائل لها حكم الغاية لكن لما يمكن أن يكمل الأمر تتوسل بأمر محرم إلى حصول مندوب ولا إلى حصول أمر جائز وإلا إلى حصول أمر مباح مثل الآن الفتوى اللي جاءت بين الناس اللي حد السحر جواز حد السحر بسحر مثله عندما تنظر إلى علاقته بهذه القاصدة نجد أن التداوي أصلا هي خلاف بين العلماء هل هو مباح ولا مستحب؟ هل هو مباح أو مستحب؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ذكر أنهم لا يسترقون ولا يحترون ولا يتضيرون على ظهرهم يتوكلون فقلت من هذا ان التداوي ليس بواحد وانما هو دائر بين كونه مباحا او مستحبا. الساحر لا يمكن يحل السحر الا اذا اشرك بالله، يعني الشياطين لا يمكن يخدمونه الا اذا اشرك بالله، اذا عبدهم من دون الله يجب لهم ان يعمل اشياء شركيه على اساس انهم يشتغلون به. على هذا الاساس هل يمكن ان يقال يجوز التوسل بالشرك لحصول امر جائز؟ هذا ما يقوله احد من اهل العلم اطلاقا. فعلى هذا الاساس لا يقال عن السحر بسحر المسلمين، لان هذا التجاوز يعني متاخر للاحرار، وهذا السحر بسحر المسلمين نفس الساحر لا بد ان يكون مشركا، والشخص الذي يحل عن السحر لا يمكن ان يوافقه بخلاف بحل السحر حتى يعمل شيئا. فالساحر مشرك والمسحور الذي يراد حل سحره هذا مشرك، والنتيجه هي الوصول الى امر الله او الى امر جائز الى امر السحر. انا اعترف ان الله يعني كيف يجب تطبيق قاعدة الوسائل لها حكم الغاية. نعم فيه بعض الوسائل تكون محرمة، بعض هو شرك ما تكون إلى درجة الشرك، لكن يتوفر بها إلى أمر واحد هي محرمة تسليلة بحد ذاتها، لكن يتوسل بها يتوسل بها إلى أمر واجب. ما يقال يتوسل بها يتوسل بها إلى أمر واجب، لا أمر واجب تبدل. فقد قال صلى الله عليه وسلم حين أتى وراء الجماعة وشرعوا صلاتهم في المسجد، صلاتهم التي يريدها صلاتهم محرمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الآخر فتركهم يصلون حتى فرضوا، فصلاتهم محرمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل هذا إلى دعوتهم إلى التوحيد. وهكذا النظر إلى الرجل الذي بال في المسجد ولما بدا تسارع بعض الصحابه من اجل ان يخرجوهم عن المسجد، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتركوه، فقوله ذلك تركه يقول في المسجد حرام، لكن هذا الحرام توصل الى امر الى اخر يعني الى نفس مفسده في الاحرار. المفسده لو انهم قالوا يقوم وينتشر الدور في كثير من المواقع المفسده. المقصود هو ان وهذه المقصده يسمونها في التمر في الوسائل ما لا يختبر في المقاصد. تختبر في الوسائل يعني قد تكون الوسيله محرمه لكنها تؤدي الى اما ان لا تجرح نفسه او الى حصول مصلحه الاحرار. الشيخ يقول رحمه الله للمصالح والمفاسد اسباب ووسائل، وللوسائل احكام المقاصد. الان احتمال اذا بغى يسافر للحج الشهر أقيمة، إذا خرج من بيته إلى المسجد هذا أيضا وسيلة، لأنه يريد أن يتوصل بهذا السفر، هذا يريد أن يتوصل بهذا المشي إلى المسجد، حضور صلاة الجماعة وأدائها مع المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله وللوسائل وللوسائل الشخص الذي يريد ان يتوسع في موضوع النساء لانها مهمه جدا. في كتاب كان من دون 900 صفحه اسمه قواعد الرسالة. قواعد الرسالة هذا من احسن واجمع ما كتب في الرسالة. وللرسائل كتاب المقاصد من النذر والايجاب والتحريم والكراهه والاباحه، يعني الاحكام التكليفيه الخمسه، وسيله الواجب واجبا، وسيله المحرم محرما، وسيله المكروه مكروها، وسيله المندوب مندوبا، وسيله المباح مباحا. ورب وسيله افضل من مقصودها، لان عندك الان بعض الاعمال تكون الوسيله افضل من النتيجه التي تترتب عليها. ورغم هذه دارت المعارف والاحوال، يعني المعارف والاحوال التي تقع في قلب الانسان، يعني اعمال القلوب التي فيها تاثر وراء الطرقات، فإنها أقل من جوابها. والإعانة على المباح أفضل من المباح، لأن الإعانة عليه موجبة في ثواب الآخرة، وهو خير بأفضل من منافع المباح. يعني تصبر مثل وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، فأنت مثلا تعين أخاك، تعين أخاك على أمر المباح على أمر مندوب وما إلى ذلك. الأجر الذي يتوفر لك بصفتك أعلم هذا أكثر من الأجر الذي يعني يحصل له باعتبار عمله، هذا مقصود. ويتفاوت الثواب والعقاب والزواج الآجلة والآجلة بتفاوت المصالح والمفاسد في الغالب. الآن الشخص عندما يزني في رمضان بالأسر الرواح في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، يقوم بأمه كان الذكر ولا أمه ولا حبيب يعلم، تجدون هذه المفاتيح العظيمة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبة، فاعلاها قول لا اله الا الله. فثواب كلمة لا اله الا الله ليس كثواب ازالة الالام على اكثر منها. الشيخ رحمه الله يقول ان الثواب يتفاوت بحسب تفاوت الاعمال، والعبارات يتفاوتون لهذا الدين تبعوه الأعمال. ولا تجدون الحدود في الشريعة حد الزنا إذا كان في بيت يعظم، وإذا كان في غير فحكمهما أقرب من ناحية الجد والتغيير وما إلى ذلك. وحد السرقة قريب، وحد قضاء قريب، وهكذا تجدون ان الثواب متفاوت بتفاوت الاسباب، وتجدون العقاب متفاوت بتفاوت الاسباب. وهكذا يكون الزواج العاجل والآجل. اذا نظرنا ايضا الى الحق وجدنا فيه احوال، ووجدنا فيه مثلا ترك الواجبات، لأن فيه فعل أمر محرم وفيه جر واجب. وإذا نظرنا إلى الأحكام التي إذا نظرنا إلى المقولات التي روتها الشارع على المقولات وجدنا أنها مختلفة، فإذا جمعت الإنسان قال الحمد للأموال والأحكام المتربية عليها أن حده يكون فاسدا، وأن عليه أن يذبح بدنا، وأن عليه أن يمضي في حقه، وأن عليه أن يمضي في حقه، وأن عليه أن يمضي في حقه. كلها أو تجلس النخيط أرجع نزل هذا أجل الله عليه وعطى هذا أحد المثلان في كثير تسع كيلو هي مثلان ستة كبراء فالمقصود إن الزواج وكذلك الزواج تكون مختلفة بتهاوي المصادر والمساجد في الغالب. ثم قال رحمه الله فصل في اجتماع المصادر. هذا الفصل محصول اذا اجتمعت المصادر ولا بد من تكوين بعضها والحصول على البعض. يقول ماذا تعمل له ومنه الذي يسلكه؟ قال ان الطريقه ان المصادر تجتمع اما ان يمكن تحصيلها كلها واذا امكن تحصيلها فهذا هو وإذا أثر تحصيلها ولا بد من تكوين بعضها فإنك تعمل المصادر بين المصلحة التي يمكن أن تتحصل عليها والمصلحة التي يمكن أن تكون. يقول إذا حملت مصادرا ففيه حالتان لا ثابتة لهما. الحالة الأولى أن ترجع التساوي يعني تتساوى مصلحتان ولا بد من تكوين احداهما فانت بالخيار انت بالخيار تختار احدى المصلحتين وتقبل الاخرى فاذا حينئذ المصالح امكن تحصيلها كلها هذا هو الحقيقي وان تعاقب خذ الصالحه وتؤتي المظلومه وان تساوى فانت بالخيار بينهما. هذا الفصل هو محصول لهذا الموضوع. يقول وإن تعذر تحصيلها فإن تساوت تخيرنا بينها وقد تفرع فيما وقد نكرع فيما يقدم منها وإن تفاوت قدمنا الأصلح فالأصلح ولا نبالي من فوات المصادر ولا يخرج بتفويته عن كونه صالحا وإن اجتمعت مصالح المباح اقتصرنا به إلى آخره. لا في شيء هذا بس المقصود هو هذا. ثم قال رحمه الله فصل في اجتماع المفاسد. اجتماع المفاسد نفس الشيء إن أمكن أنك تستبشرها كلها تتجلى بالمفاسد فهذا هو وإذا لم يمكن تعمل مقارنة بينها فترتكب المفسدة المظلومة وتتجنب المفسدة الراجعة حتى إن حتى المصلحة إذا لا حصل بها تعارض لا تعارض المفسدة ارتكب المفسدة المظلومة وخذ بحرمة واترك المصلحة المفسدة الراجعة لكن في تعارض المصلحتين خذ بالمصلحة الراجعة وخذ بالمصلحة المرجوعة. وإذا تساوت المفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما فأنت بالخيار يعني تختار ما شئت منهما. فإذا مراتب المصالح ثلاث، المرتبة الأولى أن تتحصل عليها كلها والمرتبة الثانية أن تأخذ بالراجحة وتترك المرجوحة والثالثة إذا تساوتا فأنت بالخيار. وهكذا بالنظر للمفاسد إن أمكن تجنب المفاسد كلها فهذا هو التحريف وإن تعارضت فخذ بالمرجوحة واترك الراجحة وإن تساوت فأنت بالخيار تأخذ ما شئت منهما. هذا هو المقصود بهذا الفصل. بعد هذا قال رحمه الله في اجتماع المصالح والمفاسد. إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فلها مراتب. المرتبة الأولى أن تكون المصلحة راجحة وعلى هذا الأساس تأخذ بها، والحالة الثانية أن تكون المفسدة راجحة وعلى هذا الأساس يعني تتجنبها، والمرحلة الثالثة أن يتساوى تكون في هذه الصور فقط، وهي ما لا تعارض بين مصلحة والمفسدة على سبيل السواء، فإنك لم تتجنبها. فهذا الفصل هو محفوظ لهذا، يعني لاجتماع المصالح والمفاسد، لأن سبق فصل باجتماع المصالح، وسبق فصل باجتماع المفاسد فقط، وهذا فصل باجتماع المصالح والمفاسد. وإذا حصرت صور المصالح والمفاسد وتعارض المصالح والمفاسد واجتماع المصالح والمفاسد، وجدت أن هذه الصور لا تأتوا تسع صور، جميع صور الإسلام والفصل لليمين، وهذا كلها تكون يعني تسع صور. يقول رحمه الله: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فأمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك، وإن تعذر الجمع فإن وضحت المصالح حصلناها ولا حماية ترتكاب المفاسد، وإن وضحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح. ولهذا يقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع هي المصالح، لكن وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني المفسدة أكثر من المصلحة، والمفسدة عن المصلحة، وقد تنشأ المفسدة عن المفسدة والمصلحة عن المصلحة، لا شيء، وقد تقترن المصلحة بالمفسدة ولا تنشأ إحداهما عن الأخرى إذا ظهرت المصلحة أو المفسدة، بني على كل واحدة منهما حكمها، وإن جهلنا استدللنا عليهما بما يرشد إليهما، إلى آخر، ما في شيء هذا. بعد ذلك يريد رحمه الله أن يقول: وأسباب مصالح الآخرة. الآن مصالح الآخرة ما يمكن تعرف إلا يعني بالدليل، ويقول رحمه الله: أسباب مصالح الآخرة العرفان والطاعة والإيمان، وأسباب مفاسدها مفاسد الآخرة. وإن شئت أن تقول أسباب مصالح الآخرة امتثال الأوامر والنواهي، وأسباب مصالح الآخرة وأسباب مفاسدها الكفر والفسوق والعصيان، والاختيار بالأسباب والمسائل كالاختيار بالمسببات والمقاصد. يقول: عملية الاختيار في الشريعة كما أنها تستعمل في المسببات التي هي النتائج والمقاصد التي هي المأمور بها والنهي عنها، فكذلك تختار المسائل وتختار للأسباب. ومصالح الدنيا لا تنفع ولا تنافس لأنفسنا إلا في مصالح الآخرة، ونلابس في مصالح الدنيا من لنا عليه أولئك. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: فصل في انقسام المصالح. يعني يقول إن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح دنيوية فقط، ومصالح أخروية فقط، ومصالح مركبة منهما. مصالح دنيوية فقط، ومصالح أخروية فقط، ومصالح مركبة منهما. سيقول رحمه الله: المشتاق لله ما بجد مصلحة العزاء إلى الشدة أو الإيمان، وكذلك الإحسان إلى نفسه، والإساءة إما بجد مصلحة أو دفع مصلحة أو بهما، ولا فرق بين الرعاة والرعايا، وإما نهي عن الولايات في حد الضعف مع ما فيها من الإحسان بجد المصالح ودفع المفاسد لما تشتمل عليه من مفاسد الأجيال والكبر والتحامل على الأعداء والبغضاء والنظر إلى الأولياء والأصدقاء والأقرباء. المقصود هو ما ذكرت لكم إن المصالح تحمل إلى الدنيا ومركبة منهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله يرحم معاشر الحضارة ويرفع درجاتكم. نستأذن معاشر
أخذ
الأسئلة.
أشواء. أخوان
في
الديار. طيب.
شكر الله لي معاليكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. السؤال الأول في الدرس السابق يقول: كيف يدخل قسم التكميلي في مرتبة الضرير والحاج مع مراتب المصالح؟
مرتبة التكميلي يمكن لا عندكم لها يعني تصور كما ينبغي، لكن انا ابينها. اذا نظرنا الى المقاصد من حيث الاصل، من حيث يعني هذا كلام لا له علاقه بالكتاب هذا، اذا نظرنا الى المقاصد من حيث الاصل وجدنا انها منقسمه الى قسمين. القسم الاول مقاصد الشارع سواء كان من جهه الله او من جهه الرسول صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني مقاصد المكلف. القسم الاول مقاصد الشارع والقسم الثاني مقاصد المكلف. واذا نظرنا الى مقاصد الشارع وجدنا انها تنقسم اربعه اقسام، هذا من حيث الاصل. القسم الاول مقاصد الشارع من جهه وضع الشريعه، والثاني من جهه دخول المكلف تحت الادله، والثالث ما يدخل تحت الادله، يعني المسائل التي تدخل تفهم من الادله، والرابع الوسائل المستخدمة لفهم من يدخل لفهم القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث، يعني الرابع حاكم للقسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. والذين يتكلمون في مقاصد الشريعة غير الشافعي رحمه الله هم لا يتكلمون عن المقاصد الثلاثة الأخيرة، وإنما يتكلمون عن المقصد الأول وهو القصد من وضع الشريعة. وعلى هذا المثال الشافعي رحمه الله في القسم الأول قال إنه ينقسم، إن المقاصد تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. حاجية يعني ضرورية وحاجية وتحسينية. وقال ان الضروريات في الشريعه خمسه: المحافظه على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، خمسه. يقول الشريعه كلها ترجع الى هذه المبادئ الخمسه. هذه المبادئ الخمسة سمونها الضروريات الخمسة. الحاجي يأتي في المحافظة على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى العرض وعلى المال، يعني يأتي كما أن الضروريات خمس فكذلك الحاجيات خمس. التحسين نفس الشيء، تحسين يكفي في حفظ الدين، في حفظ النفس، في حفظ الأثر، في حفظ الأرض، في حفظ المال. فإذا الضروريات خمس والحاجيات خمس والتحسينيات خمس فتكون خمسة عشر، لكن كلها واحدة هذه الأمور الخمسة. وإنما التسمية دون ضروري ولا حاجي ولا تحسيني هذا يختلف اختلاف الفروع التي مثلا يراد إرجاعها إلى هذا التقسيم. إذا عرف هذا العلم عبد السلام وكذلك الشافعي وكثير من الذين يتكلموا في المقاصد يقولون ان هذه المراتب الثلاثه الذي هي ضروري والحاجة والتأثير، كل مرتبة لها مكمل. فإذا الضروريات الخمس لها مكملات، والحاجيات الخمس لها مكملات، والتحصيليات الخمس لها مكملات، فكل واحد منها يكون له مكمل. وعلى هذا الأساس لا بد من معرفة مرتبة المكمل، لأن المكمل إذا أخذ ما التأثير على الحكم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية قد يقال، وهذا الذي تعرضه بعض العلماء، أن الشيء يكون مثلا حاكم من جهة، لأن ذكره الشافعي رحمه الله قال الحادي تكميلي للضروري، والتحسيني تكميلي للحادي، وهكذا. فلا بد من أن يكون تصور طالب العلم تصور طالب، وهذا من القائد الفلسفي لمنحه المنصب. هل هي نفس قائد ما لا يتم الواجب؟ لا، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، هذه جزء من قاعدة الوسائل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. لا يجوز للإنسان إلا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فيكون واجب، يعني على أساس أنك تترك هذا الحرام. لكن قاعدة الوسائل لها حكم الغايات هذه أوسع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا جزء منها. وهذا يقول هل يكفي في معرفة القواعد المرية كتاب القواعد لابن رجب؟ لا، لا يكفي، لأن ابن رجب رحمه الله هذا يعني يتكلم على جملة من القواعد. هل كتاب إعلام الموقعين يعتبر من كتب الأصول؟ يا أخي في كتاب، في رسالة في استخراج القواعد من إعلام الموقعين، وبإمكانك أنك ترجع إليها. رسالة كانت من تجيينها تستخدمين أحضر هذا الصلاة. أعطيه الأخير أن العجر والألم ليكتب بها، والله يا إخواني الأسم أنا ما أكتب بها أبدا. يسألون غيري، وهل يجوز شراء الحلي من الذهب بالدنانير؟ دنانير إذا كانت ذهب لا يجوز الحلي ولا يجوز التنبيه. السلام عليكم.
خلاص الله، هذا ولا ولا باقي عندهم شيء؟ شيخ زاد عندهم شيء؟
ايوه المسؤول اخوان.
أنا شيخ هلال في سؤال.
طيب.
يقول السؤال: هل تبنى المصالح على الشك والظن ام لا بد من غلبة الظن؟
الجواب المصالح منها ما هو مذكور في الكتاب وفي السنة وفي إجماع أهل العلم، وقد يكون منصوصا عليها من جهة، لأن جميع ما بالشريعة من الأوامر فالمأمور به مصلحة، وجميع ما بالشريعة من الأمور المنهي عنها فالمنهي عنه مفسدة، هذا ما في إشكال. لكن قد تكون المصلحة منصوص عليها، مثل ما ذكرت لكم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومثل ما ذكرت باقتصاص الحياة، كلمة حياة هذه مصلحة من مصالح مترتبة على اقتصاد. السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فكلمة نكالا من الله هذا أيضا فيه مصلحة. ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل يسألونك عن الخمر والميسر، يقول فيهما إثم كبير ومنافر للناس وإثم ما أحدث إليهم. وقد تكون صيغة الأمر تدل على المصلحة، وقد مثلا التعليل، بس مجال ما هو أشرح عشان نتكلم كلام التعليل، يعني جميع التعليل الموجود في القرآن تجدون أنه أيضا يدل على المصلحة.
عند هذه الدليلة
أشوف
أنت أنه
الله
فاضي هذا ما عندي شيء بس بعد يسأل مرة اللي يقول الجن اللي بغوا يتزوجوا من اللي عقد لهم والله يا أخي إذا ما بقي عليك من العلم إلا من يتولى عقد الزواج بين الجن إن شاء الله إذا تعلمت العلم كله ولا بقي إلا هذا اسأل عنه. السلام عليكم.
المصالح والمفاسد أو يفسرون المقاصد، يفسرون المقاصد في كثيرة، يعني منهم من يقول إن المقاصد هي عبارة عن الأسلام والمسببات، يعني يجمعون بين الأمرين، كمثلاً الصلاة سبب ومسببها ما يترتب عليها من الآثار في الدنيا ومن الآثار في الآخرة. فمن الآثار في الدنيا قول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالنسبة للآخرة رضا الله جل وعلا وحصول الثواب. فتجدون أن الصلاة سبب مأمور بها ولها أثر، يعني لها نتائج، لها مصالح، لها على هذا المسار جميع الأوامر، جميع الأشياء المأمور بها بالصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، الجهاد، جميع أبواب الرزق. إذا نظرنا إلى الذي وجدناه سبب، لكن مش يترتب عليه، يترتب عليه انتفاع الذات بالذات وانتفاع المشتري بالمثمن، انتفاع البائع بالثمن وانتفاع المشتري. كل أخذ من العقود الموجودة في الفقه الإسلامي، كل عقد إذا نظرت إليه وجدت إليه السبب، سواء كان هذا العقد بينك وبين الله، أو بينك وبين نفسك مثل النذر، أو بينك وبين الناس مثل عقود المعاوضات وما إلى ذلك. فكل عقد تعتبره سبب، النتائج المترتبة على هذا السبب هي مصادر ومفاسد، وهكذا بالنظر للأصول. أصول يعني فسد العقد، نفس فسد العقد تجده سبب ويترتب عليه مصادر، ترتب عليه مصادر، يعني يترتب عليه جلب مصالح وضر مفاسد، وهكذا هذا المأمور به، وهكذا بالنظر للمنهج عنه، من الزنا ومثل السرقة ومثل جميع الأمور المنهج عنها من المنهج عنه يعتبرونه مصلحة سبب، لكن يعتبرونه مصلحة، أي يعتبرونه مصلحة ويتفهم المترتب عليه من المفاسد يعتبرونه مصلحة. وهكذا بالنظر إلى المأمور به، فإنهم يعتبرون نقد المأمور به سبب ويترتب عليه مفسدة. وهكذا بالنظر إلى نقد المنهي عنه يعتبرون نقد المفسدة ويترتب عليه مصلحة، ترك المنهي عن ترك الزنا والزوار والخمر والسرقة، وهكذا بالنظر إليه. ومنه هذا التفسير واضح، الجماهير الدائمين يعتبرون إلى المعنى الأسئلة، يعتبرون الحصر الشرعي هو الكفر أو الآثار المترتبة على الأسباب. فإذا كانت الآثار المترتبة على الأسباب مأمور بالأسباب وكذا يتركون الكلام على الصلاة ما يصلون ذلك بعدين. وهكذا بالنظر إلى يعني دلالة المديات فيعتبرون المدائن المترتبة على شرط المأمور به أو فرق المنهي عنه يعتبرون هذا هو المقصود الشرعي. على هذا الأساس قوله رحمه الله الوسائل، كلمة الوسائل عبارة منصوب لأن الوسيلة عبارة عن الشيء الذي تتوصل به إلى غيره. فأنت تتوصل بالصلاة إلى الله، وهذا دليل على الأشياء التي على الله بها أن تتمتلكها فيعتبرون هذه الوسائل يعتبرون كما ذكرت لكم أسباب، لكن الذين يعتبرون المصائب هي المصائب يجعلونها الصلاة وليلة، لا يفعلونها سبب، مجرد اصطلاح. فالمقصود أن الوسيلة عبارة عن ما يتوصل به إلى غيره، وكل شيء توصلت به إلى غيره هذا يكون وسيلة. لكن الوسائل عندما تأتي إليها تجد أن في وسائل تؤدي إلى شرك محمود الشيء، ووسائل تؤدي إلى فقه أمر تنزيما، ووسائل تؤدي إلى فقه أمر محمود، ووسائل تؤدي إلى فقه مندوب، ووسائل تؤدي إلى فعل المباح. ولهذا يقول العلماء الوسائل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية واجبة وجب الوسيلة، وإذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة محرمة، وإذا كانت الغاية مكروهة فالوسيلة مكروهة، وإذا كانت الغاية مندوبة أن حكمها ما مندوبة فالوسيلة مندوبة، وإذا كانت الغاية مباحة فإن الوسيلة تكون مباحة. ولهذا قال العلماء الوسائل لها حكم الغاية. لكن ما يمكن أن يكمل الأمر تتوسل بأمر محرم إلى حصول مندوب، ولا إلى حصول أمر جائز، وإلا إلى حصول أمر مباح. مثل الآن الفتوى اللي جاءت بين الناس اللي حد السحر جواز، حد السحر بسحر مثله، عندما تنظر إلى علاقته بهذه الفاحشة نجد أن التداوي أفضل هي خلاف بين العلماء، هل هو مباح ولا مستحب؟ هل هو مباح أو مستحب؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ذكر أنهم لا يسترقون ولا يحترون ولا يتضيرون على ظهرهم يتوكلون. فقلنا من هذا أن التداوي ليس بواحد، وإنما هو دائم بين كونه مباحا أو مستحبا. الساحر لا يمكن أن يستحب إلا إذا شرك في الآلهة، لأن الشياطين لا يمكن يخدمونه إلا إذا أشرك بالله إذا أبدأ من الوضع لا يجب أن يقبل أشياء شركية على أساس أنهم يشتغلون به. على هذا الأساس هل يمكن أن يقال يجوز التوسل بالشرك لحصول أمر جائز؟ هذا ما يقوله أحد من أهل العلم إطلاقا. فعلى هذا الأساس لا يقال أن الشرك بسبب الشرك، لأن هذا التجارب يعني متأخر وحتى نفس الساحة لا بد أن يكون مشركا، والشخص الذي يحل عن السحر ما يمكن أن يوافقه إخلاقا بحل السحر حتى يعمل شيئا. فالساحر مشرك والمسحور الذي يراد أن يسحره هذا مشرك، والنتيجة هي الوصول إلى عبد الله أو إلى عبد الجائز إلى الإنسان. أنا أعطي إذنها أن الله الذي يعرف يعني كيف يجب تنظير قاعدة الوسائل لها حكم الغاية. نعم فيه بعض الوسائل تكون محرمة، بعض هو الشرك ما تكون إلى درجة الشرك، لكن يتوفر بها إلى أمر واسع. هي محرمة المسيدة بحد ذاتها، لكن يتوفر بها إلى أمر واسع. ما يقال يتوفر بها إلى أمر واسع، لا أمر واسع فقد صلى الله عليه وسلم حين صلاته من أجل الحضور، صلاته من حضور. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الآخر فتركه يصلون حتى أفضل، فصلاته محرمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل الإمام إلى دعوتهم إلى التوحيد. وهكذا النظر إلى الرجل الذي بال في المسجد ولما بدأ تسارع الصحابة من أجل أن يخرجوهم عن المسجد، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتركوه. فقوله ذلك تركه يقول في المسجد حرام، لكن هذا الحرام توصل إلى أمر يعني إلى نفس مسألة المحفظة. المسألة لو أن يقوم وينتشر البول في كثير من المواقع المسجد. المقصود هو أن وهذه القاعدة يسمونها في الدهر في الوسائل ما لا يدهر في الثقافة. تعتبر الوسائل يعني قد تكون الوسيلة محرمة لكنها تؤدي إلى إما إلى أهداف نفسها أو إلى حصول مصلحة الأخرى. الشيخ يقول رحمه الله للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل، وللوسائل أحكام المقاصد. الآن احتمال إذا بغى يسافر بالحج سفر أقيمة، إذا خرج من بيته إلى المسجد هذا أيضا وسيلة، لأنه يريد أن يتوصل بهذا السفر، هذا يريد أن يتوصل بهذا المشي إلى المسجد حضور صلاة الجماعة وأدائها مع المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله وللوسائل الشخص الذي يريد ان يتوسع في موضوع الوسائل لانها مهمه جدا في كتاب كان من جيل 900 شهر اسمه قواعد الرسالة. قواعد الرسالة هذا من أحسن وأجمع ما كتب في الرسالة. وللرسائل كتاب المقاصد من النذر والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة، يعني الأحكام التكليفية وسيلة الواجب الواجب وسيلة المحرم المحرم وسيلة المكروه المكروه وسيلة المندوب المندوب وسيلة المباح المباح. وربما وسيلة أفضل من مقصودها، لأن عندك الآن دخل الأعمال تكون الوسيلة أفضل من النتيجة التي تترتب عليها. ورغم هذه دارت المعارف والأحوال، يعني المعارف والأحوال التي تقع في قلب الإنسان، يعني أعمال القلوب التي فيها تأثر ورغم الطرقات، فإنها أقل من جوابها. والإعانة على المباح أفضل من المباح، لأن الإعانة عليه موجبة في ثواب الآخرة وهو خير بأفضل منافع المباح. يعني الأصل مثل ما يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فأنت مثلا تعين أخاك، تعين أخاك على أمر المباح على أمر مندوب وما إلى ذلك. الأجر الذي يتوفر لك بصفتك أعين هذا أكثر من الأجر الذي يعني يحصل له باعتبار عمله، هذا مقصوده. فيتفاوت الثواب والعقاب والزواج الآجلة والآجلة بتفاوت المصالح والمفاسد في الغالب. الآن الشخص عندما يزني في رمضان في الأسرة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر يقوم بأمه كان الزبن ولا أخر ولا حبيب يعلم، تجدون هذه المهات العظيمة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، فثواب كلمة لا إله إلا الله ليس كثواب إجابة للأداء على أكثر. الشيخ رحمه الله يقول إن الثواب يتفاوت بحسب تفاوت الأعمال، والعبارة يتفاوت بحسب تفاوت الأعمال. ولهذا تجدون الحدود في الشريعة حد بها إذا كان تنبيه جهد له، وإذا كان تنبيه فحكمهما أقوم من ناحية الجد والتغيير وما إلى ذلك. وحد الشريعة طريق وحد قضاء الطريق وهكذا. فتجدون إن الثواب متفاوت بتفاوت الأسباب، وتجدون العقاب متفاوت بتفاوت الأسباب. وهكذا يكون الزواج الآجل والآجل. إذا نظرنا أيضا إلى الحب وجدنا فيه أحوال، ووجدنا فيه مثلا ترك الواجب لأن فيه فعل أمر محرم وفيه ترك واجب. وإذا نظرنا إلى الأحكام التي إذا نظرنا إلى المقولات التي ردها الشارع على المقولات وجدنا أنها مختلفة، فإذا جمع الإنسان قال الحمد للأمر بالأحكام المتربية عليها أن حده يكون فاسدا، وأن عليه أن يذبح بدنا، وأن عليه أن يمضي في حقه، وأن عليه كمان عليه أن يمتنع من الأمر بعضا. كل هذه الأحكام الموجودة على لكن مثلا لو
حلق رأسه حمدا، أخذ من شعره حمدا، أو لبس النخيط حمدا نزل.
هذا لا
تسع كيلو هي لنا مثلا ستة كبراء. فالمقصود ان الزواج وكذلك الزواج تكون مختلفة بتفاوت المصادر والمساجد في الغالب. ثم قال رحمه الله: فصل في اجتماع المصادر.
هذا الفصل يحصل اذا اجتمع المصادر ولا بد من تفويض بعضها والحصول على البعض. يقول ما يتعمل له المنهج الذي يسلكه. قال ان الطريقه ان المصادر تجتمع اما ان يمكن تحصيلها كلها، واذا امكن تحصيلها هذا هو وإذا أدرى تحصلها ولا بد من تفويض بعضها فإن تحصل من بين المصلحة التي يمكن أن تتحصل عليها والمصلحة التي يمكن أن تكون. يقول إذا حملت مصارعة ففيه حالتان لا ثابتة لهما. الحالة الأولى أن ترجع التساوي، يعني تتساوى مصلحتان ولا بد من تفويت احداهما فانت بالخيار، انت بالخيار تختار احدى المصلحتين وتفوت الاخرى. فاذا حينئذ المصالح امكن تحصيلها كلها هذا هو الحقيقي، وان تعارض صب الصالحه وخذ المظلومه، وان تساوى فانت بالخيار بينهما. هذا الفصل هو محصول لهذا الموضوع. يقول ما إن تعذر تحصيلها فإن تساوت تخيرنا بينها. وقد تفرع فيما وقد نكرع فيما يقدم منها، وإن تفاوت قدمنا الأصلح فالأصلح ولا نبالي من فوات المصادر، ولا يخرج بتفويته عن كونه صالحا. وإن اجتمعت مصالح المباح اقتصرنا به إلى آخره. لا في شيء هذا، بس المقصود هو هذا. ثم قال رحمه الله: فصل في اجتماع المفاسد. اجتماع المفاسد نفس الشيء، إن أمكن أنك تستبشرها كلها تتجلى بالمفاسد فهذا هو وإذا لم يمكن تعمل مقارنة بينها فترتكب المفسدة المظلومة وتتجنب المفسدة الراجحة حتى المصلحة إذا لا حصل بها تعارض. لا تعارض بالمفسدة ارتكب المفسدة المظلومة واترك المفسدة الراجحة، لكن في تعارض المصلحتين خذ المصلحة وإذا تساوت المفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما فأنت بالخيار، يعني تختار ما شئت منهما. فإذا مراتب المصالح ثلاث: المرتبة الأولى أن تتحصل عليها كلها، والمرتبة الثانية أن تأخذ بالراجحة وتترك المرجوحة، والثالثة إذا تساوتا فأنت بالخيار. وهكذا بالنظر للمفاسد، إن أمكن تجنب المفاسد كلها فهذا هو التحريم، وإن تعارضت فخذ بالمرجوحة واترك الراجحة، وإن تساوت فأنت بالخيار تأخذ ما شئت منهما. هذا هو المقصود بهذا الفصل. بعد هذا قال رحمه الله: في اجتماع المصالح والمفاسد. إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فلها مراتب. المرتبة الأولى أن تكون المصلحة راجحة وعلى هذا الأساس تأخذ بها، والحالة الثانية أن تكون المفسدة راجحة وعلى هذا الأساس يعني تتجلى المرحلة الثانية أن يتساوى جانب المحكمة وجانب المسجد، وهذا هو الذي يقول فيه أهل العلم درب النباتي مقدم على درب الوزارة. فإذا سمعت بهذه القاعدة عند أهل العلم فإنها تكون في هذه الصور فقط، وهي ما لا تعارض بين مصلحة والمفسدة على سبيل السواء فإنك تتجنبها. فهذا الفصل هو محفوظ لهذا يعني لاجتماع المصالح والمفاسد، لأن سبق فصل باجتماع المصالح وسبق فصل باجتماع المفاسد فقط، وهذا فصل باجتماع المصالح والمفاسد. وإذا حصرت صور المصالح والمفاسد وتعارض المصالح والمفاسد واجتماع المصالح والمفاسد وجدت أن هذه الصور لا تأتوا تسع صور، جميع صور الإسلام بالفضل للمؤمنين، وهذا كلها تكون يعني تسع صور. يقول رحمه الله: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فأمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فأن ذلك، وإن تعذر الجمع فإن فضحت المصالح حصلناها ولا حبال ترتكاب المفاسد، وإن فضحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح. ولهذا يقول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع هي المصالح، لكن وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني المفسدة أكثر من المصلحة، والمفسدة عن المصلحة، وقد تنشأ المفسدة عن المفسدة والمصلحة عن المصلحة، لا شيء، وقد تقترن المصلحة بالمفسدة ولا تنشأ إحداهما عن الأخرى إذا ظهرت المصلحة أو المفسدة. بني على كل واحدة منهما حكمها، وإن جهلنا استدللنا عليهما بما يرشد إليهما إلى آخر، ما في شيء هذا. بعد ذلك يريد رحمه الله أن يقول: وأسباب مصالح الآخرة. الآن مصالح الآخرة ما يمكن تعرف إلا يعني بالدليل، ويقول رحمه الله: أسباب مصالح الآخرة العرفان والطاعة والإيمان، وأسباب مفاسدها مفاسد الآخرة. وإن شئت أن تقول أسباب مصالح الآخرة امتثال الأوامر والنواهي، وأسباب مصالح الآخرة وأسباب مفاسدها الكفر والفسوق والعصيان، والاختيار بالأسباب والوسائل كالاختيار بالمسببات والمقاصد. يقول: عملية الاختيار في الشريعة كما أنها تستعمل بالمسببات التي هي النتائج والمقاصد التي هي المقاصد التي هي المأمور بها والمنهي عنها، فكذلك الاختيار بالوسائل والاختيار للأسباب. ومصالح الدنيا لا تنافس ولا تنافس لأنفسنا إلا في مصالح الآخرة، ونلابس في مصالح الآخرة من لنا عليه إلى ذلك. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: فصل في انقسام المصالح. يعني يقول إن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح دنيوية فقط، ومصالح أخروية فقط، ومصالح مركبة منهما. مصالح دنيوية فقط، ومصالح أخروية فقط، ومصالح مركبة منهما. سيقول رحمه الله: أن الشرك بالله ما بجد مصلحة العذر إلى الشدة أو الإيمان، وكذلك الإحسان إلى نشأ والكساء إما بجلب مسجدا أو دفع مصلحة أو بهما، ولا فرق بين المعاد والرعايا، وإما نهي عن الولايات في حد الضعف مع ما فيها من الإحسان بجلب المصالح ودفع المفاسد لما تشتمل عليه في مفاسد الأجيال كبر التحامل على الأعداء والبغضاء والنظر إلى الأولياء والأصدقاء والأقرباء. المقصود هو ما ذكرت لكم إن المصالح تتمثل إلى أن منهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لمعاليكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. السؤال الأول في الدرس السابق يقول: كيف يدخل قسم التكميلي في مرتبة الضرير والحاج مع مراتب المصالح؟
مرتبة التكميلي يمكن لا عندكم لها يعني تصور كما ينبغي، لا غنى لها أبينها. إذا نظرنا إلى المقاصد من حيث الأصل، من حيث يعني هذا كلام ما له علاقة بالكتاب هذا، إذا نظرنا إلى المقاصد من حيث الأصل وجدنا أنها منقسمة إلى قسمين. القسم الأول مقاصد الشارع سواء كان من جهة الله أو من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني مقاصد المكلف. القسم الأول مقاصد الشارع والقسم الثاني مقاصد المكلف. وإذا نظرنا إلى مقاصد الشارع وجدنا أنها تنقسم أربعة أقسام، هذا من حيث الأصل. القسم الأول مقاصد الشارع من جهة وضع الشريعة، والثاني من جهة دخول المكلف تحت الأدلة، والثالث ما يدخل تحت الأدلة يعني المسائل التي تدخل تفهم من الأدلة، والرابع الوسائل المستخدمة لفهم من يدخل لفهم القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث، يعني الرابع حاكم للقسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. والذين يتكلمون في مقاصد الشريعة غير الشافعي رحمه الله هم لا يتكلمون عن المقاصد الثلاثة الأخيرة، وإنما يتكلمون عن المقصد الأول وهو القصد من وضع الشريعة. وعلى هذا المثال الشافعي رحمه الله في القسم الأول قال إنه ينقسم، إن المقاصد تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. حاجية يعني ضرورية وحاجية وتحسينية. وقال إن الضرورية الشريعة خمسة: المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، خلقه. يقول الشريعة كلها ترجع إلى هذه المبادئ الخمسة. هذه المبادئ الخمسة سمونها الضروريات الخمسة. الحاجي يأتي في المحافظة على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى العرض فعلى المال، يعني كما أن الضروريات خمس فكذلك الحاجيات خمس. التحسين نفس الشيء، التحسين يكفي في حفظ الدين، في حفظ النفس، في حفظ الأخر، في حفظ الأرض، في حفظ المال. فإذا الضروريات خمس والحاجيات خمس والتحسينيات خمس فتكون 15، لكن كلها خارجة إلى هذه الأمور الخمسة. وإنما التسمية دون ضروري ولا حاجي ولا تحسيني هذا يختلف اختلاف الفروع التي مثلا يراد إرجاعها إلى هذا التقسيم. إذا عرف هذا العزب عبد السلام وكذلك الشاطبي وكثير من الذين تكلموا في المقاصد يقولون إن هذه المقاصد الثلاثة التي هي الضروري والحاجي والتحسيني كل مرتبة لها مكمل. فإذا الضروريات الخمس لها مكملات والحاجيات الخمس لها مكملات والتحسينيات الخمس لها مكملات فكل واحد منها يكون له مكمل. وعلى هذا الأساس لا بد من معرفة مرتبة المكمل لأن المكمل إذا أخذ ما له تأثير على الحكم. هذا من جهة. ومن جهة الثانية قد يقال وهذا الذي تعطر بعض العلماء أن الشيء يكون مثلا حاكم من جهة لأن ذكره إذا الشافعي ذكره رحمه الله قال الحادي تكميلي للضروري والتحسيني تكميلي للحادي وهكذا. فلا بد من أن يكون تصور طالب العلم تصور واحد. وهذا من القاعدة الأساسية لمعرفة المقصد. هل هي نفس قاعدة ما لا يتم الواجب؟ لا، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. هذه جزء من قاعدة الوسائل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. لا يجوز للإنسان إلا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فيكون واجب، يعني على أساس أنك تترك هذا الحرام. لكن قاعدة الوسائل لها حكم الغايات هذه أوسع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا جزء منها. وهذا يقول هل يكفي في معرفة القواعد المرئية كتاب القواعد بالرجل؟ لا، لا يكفي، لأن بالرجل رحمه الله هذا يعني يتكلم على جملة من القواعد. هل كتاب إعلام الموقعين يعتبر من كتب الأصول؟ يا أخي في كتاب في رسالة في استخراج القواعد من إعلام الموقعين وبإمكانك أنك ترجع إليها. رسالة كاملة يمكن تجيبها تستخدمها أو هذا السؤال. أعطيت الأخير هذا العشر من الألم ليكتب بها والله يا إخواني الأسهم أنا ما أكتب بها أبدا. يسألون غيري وهل يجوز شراء الحلي من الذهب بالدنانير؟ دنانير إذا كانت ذهب لا لا يجوز
خلاص. السلام عليكم. خلاص الله هذول ولا باقي عندهم شيء؟ الشيخ زاد عندهم شيء؟
يقول
سؤال اخوان. انا شيخ هلال في سؤال. يقول السؤال هل تبنى المصالح على الشك والظن ام لا بد من غلبة الظن؟
الجواب المصالح منها ما هو مذكور في الكتاب وفي السنة وفي إجماع أهل العلم وقد يكون منصوصا عليها من جهة لأن الجميع ما بالشريعة من الأوامر فالمأمور به وجميع ما بالشريعة من الأمور المنهي عنها فالمنهي عنه مفسد. هذا ما في إشكال. لكن قد تكون المصلحة منصوص عليها مثل ما ذكرت لكم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومثل ما ذكرت في اقتصاص الحياة كلمة حياة هذه مصلحة من مصالح مترتبة على اقتصاد. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فكلمة نكالا من الله هذا أيضا فيه مصلحة. ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل يسألونك عن الخمر والميسر يكون فيهما إثم كبير ومنافر للناس وإثم ما أحدث إليهم. وقد تكون صيغة الأمر تدل على المصلحة وقد مثلا التعليل بس المجال ما هو أشرف علشان نتكلم كلام. التعليل يعني جميع التعليل الموجود في القرآن تجدون أنه أيضا يدل على المصلحة. عند هذه الأسئلة؟
طيب.
أشوف أنت عندها.
طيب.
الله فاضي هذا ما عندي شغل بس أتذكر. بعد يسأل مرة ان يقول الجن اللي بغوا يتزوجوا من اللي عقد لهم؟ والله يا اخي اذا ما بقي عليك من العلم الا من يتولى عقد الزواج بين الجن ان شاء الله اذا تعلمت العلم كله ولا بقي الا هذا اسأل عنه. السلام عليكم.
سلام.
الواحد يحل هذا، هذا